بيان من الديوان الملكي. انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الجمعة في مستشفى القوات المسلحة في الهدى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن محمد السبيل أحد أئمة وخطباء المسجد الحرام عن عمر يناهز 43 عاما إثر حادث مروري تعرض له على طريق الطائف الرياض السريع، وسيصلى عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم غد السبت الموافق 2 محرم 1423 هجرية إن شاء الله. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جنته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
ولكل يفكر كل منا بحاله ويتذكر مصيره وارتحاله وكم هنالك ممن زلت به القدم بدون سابق مرض أو ألم، بل هجمت عليه المنية وسلبه الموت في لحظات سريعة دون إمهال أو انتظار، ورحل وترك هذه الدار.
الموت
فيه عبرة للمؤمنين وتبصرة للمتقين وذكرى للغافلين.
الموت
إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.
لماذا نسينا الموت؟
وما ذاك إلا لقسوة القلوب واستيلاء الغفلة على النفوس، فنحن في اللهو ساهون وما يراد بنا غافلون.
وما الحل؟
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
ولنعلم جميعا
أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض المصائب والرزايا، تارة في أنفسهم وأولادهم، وتارة في أموالهم وثمارهم، ابتلاء منه وامتحانا لهم واختبارا لصبرهم وإيمانهم.
إذن فلنستعد للموت.
لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
هل رحم الموت منا مريضا بضعف حاله وأوصاله؟ هل رحم الموت منا مريضا لضعف حاله وأوصاله؟ هل ترك كاسما لأجله؟ هل ترك كاسما لأجل أطفاله؟ هل أمهل ذا عيال من أجل عياله؟
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
فقد أزف الرحيل وقرب التحويل، والعمر أمانة، والعمر أمانة، سيسأل عنه المرء يوم القيامة.
نعم، فقد رحل عنا شيخ جليل صاحب الخلق الرفيع والتواضع الجمل، هو فضيلة الشيخ عمر ابن محمد السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام. ومات الخطيب.
كم ودعنا فيما مضى من أخ أو قريب، وكم فقدنا من عزيز وحبيب، هزنا خبره وفجعنا نبأه، حتى إذا لم يدع صدقه أملا شرقت بالريق حتى كاد يشرق. لقد كانوا زينة المجالس وأنس المجالس، سبقونا إلى القبور وتركوا عامر الدور والقصور، فاللهم أمطر على قبورهم سحائب الرحمة والرضوان، واللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة.
إن نهاية الحياة واحدة، فالجميع يموت، إلا أن المصير بعد ذلك مختلف.
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الكل سيموت.
كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
ثم ماذا بعد الموت؟
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعلم
هذا يبين لنا أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله، أن يستقيم على دين الله قول المعامل المعاقين، وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، وأن يحذر ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر، أحوال الناس في قبورهم، من روضة القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حورا في النار. وميت في أول ما يوضع في قبره يسأل فلكان عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فالمؤمن يثبته الله ويقول ربي الله والإسلام والدين ومحمد رسول النبي، لأنه كان ثابت في الدنيا قبل أن يموت، كان على الحق، كان بصيرا بدينه ثابتا، فلهذا يثبت في القبر. أما الكافر والمنافق إذا سئل فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيء قلت، فيعذب له ويعذب يضرب بمرتبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل شيء لا تنسى.
كل ساعة تمضي عليه في غير طاعة الله فإنها خسارة عليه، سوف يندم، كما قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
إن هذا الوعد حق، ولكن ما الحل؟
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن
تذكر الإنسان أن الحياة زائلة، وأن المتاع فان، وأنها غرور حائل، دعاه والله ذلك إلى أن يحتقر الدنيا ويقبل على ربها إقبال المنيب الصادق، وعندها يرق قلبه. ومن نظر إلى القبور ونظر إلى أحوال أهلها انكسر قلبه، وكان قلبه أبرأ ما يكون من القسوة ومن الغرور والعياذ بالله.
عندئذ يستشعر الندم على ما مضى.
واعتبروا بمن مضى من قبلكم، عاجلهم ريب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون، هم السابقون وأنتم اللاحقون.
اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه.
يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك.
كل شيء عنده بمقدار، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد. إلا ما شاء لهم فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان لكل أجل كتاب. وإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة إذ ينعون للأمة الإسلامية وفاة الشيخ عمر ابن محمد السبيل إمام وخطيب المسجد الحرام رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وألهمنا والمسلمين الصبر والاحتساب. ونتقدم بالعزاء لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل وأبنائه البررة في فقيدنا الغالي رحمه الله، فإن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
لقد طويت صفحة عام مضى، وفتحت صفحة عام جديد، وبينهما طويت أنفاس شيخ جليل. كم تعطرت أنفاسه بعبق الكعبة الشريفة وهو يؤم المسلمين في بيت الله الحرام.
استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر،
الله أكبر.
وكم اكتحلت دموعه بثوب الكعبة وهي تذرف من خشية الله، فهنيئا لك يا شيخنا، وأنت أحد أئمة بيته العتيق، نحسبك كذلك والله حسيبك.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهو وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا.
فمن منطلق الوفاء ورد للجميل وفضل العلماء علينا أحببنا أن نخرج هذا الإصدار والذي يحمل في طياته الفوائد الجمة لفضيلته، وذلك وفاء منا لهذا الشيخ الجليل الذي لم يبخل علينا في كل صغيرة وكبيرة، والذي طالما شجعنا على أعمال هذه المؤسسة فلم يبخل علينا بأفكاره المشرقة وآرائه النيرة ومشورته الخارقة، فوجدنا ثمار جهوده يانعة ولله الحمد، فقد وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، واستفاد منها عدد كبير من أبناء الأمة الإسلامية. فنحن لا غنى لنا عن وقفة ومشورة العلماء الربانيين، فجزى الله الشيخ عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فتعالوا بنا سويا لنبحر عبر هذا الإصدار ونتعرف على أسراره وما بداخله من الدرر والأفنان والجواهر الحسان من كلام فضيلته رحمه الله تعالى.
اسمه ونسبه ومولده
هو فضيلة الشيخ عمر بن محمد ابن عبد الله السبيل، وهو من مواليد مدينة البكارية بمنطقة القصيم في عام 1378 للهجرة النبوية الموافق لعام 1958 للميلاد.
نشأته
عندما يتربى المسلم في بيت علم ويطلبه منذ نعومة أظفاره ويحفظ القرآن الكريم مبكرا، فلا بد أن تثمر هذه الصفات نتائج علمية مبهرة لا تكون إلا في القلائل، ولكن الشيخ زاد على ذلك بدماثة الخلق والتواضع والسجية وحب العلم والحلم، فقد نشأ على هذه الصفات فنال أرقى الآداب وأنبل الأخلاق وأجل الشمائل وأسمى الفضائل، متربيا على يد والده الجليل ومقتديا بالمصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام، فكان بذلك راسخا في إيمانه، راجحا في عقله، قويا في عزيمته، مالكا لنفسه عند الغضب. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له.
عباد الله، من دلائل سعادة المرء وأمارة توفيقه أن يلهم الإنابة إلى الله وطاعته واغتنام الأوقات فيما يدنيه من ربه ومرضاته، فلا يمر عليه ساعة من ساعات الزمن ولا لحظة من لحظات العمر دون أن يحقق فيها عملا صالحا يقربه من ربه أو يقدم عملا نافعا لمجتمعه وأمته يرجو ثوابه ويؤمل جزاءه إدراكا منه لقيمة الوقت ومعرفة لقدره واعتناء بشأنه. ذلكم أن الوقت يا عباد الله أولى ما عني به المرء وأكد ما اهتم به، لأنه أنفس ما يملك من الثروات لا يقدر بحساب ولا ثمن، وهو يمر مر السحاب ويجري جري الرياح، وما مضى منه لا يعوض ولا يعود، وما ذهب منه لا يرجع ولا يعود.
طلبه للعلم،
لقد تلقى العلم رحمه الله تعالى على يد والده الفاضل، فكان لوالده الفضل في ذلك، ودرس مختلف العلوم في الحلقات العلمية في مدينة الرياض، وفي مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وسماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وعدد من العلماء. فكان رحمه الله يتنقل في طلب العلم فيغدو في بكور الصباح إلى حلقة الشيخ ابن باز رحمه الله بعد صلاة الفجر، وفي المساء إلى حلقة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وكما درس على علماء المسجد الحرام وحفظ القرآن والمتون الشرعية، ثم واصل دراسته الشرعية بعد حصوله على الشهادة الثانوية من معهد الحرم المكي، ثم شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة الإمام محمد بن سعود، ثم الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى، وتولى مناصب عديدة بالجامعة نفسها إلى أن لحق بربه غفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
عباد الله، العناية بالنشء والاهتمام بالجيل مطلب جليل ومقصد عظيم، تسعى إليه الأمم جاهدة في سبيل تحقيق غد مشرق ومستقبل زاهر يعلي شأنها ويرفع مكانتها ويحقق لها ما تصبو إليه من سعادة أبنائها ورقي شعوبها وعز بلادها. من أجل ذلك تعنى الأمم الناهضة في نشر العلوم والمعارف وفتح أبواب العلم والعناية بالتربية والتعليم منذ مراحله الأولى، وتبني مناهج التعليم وأصول التربية على أسس تحقق لها المقاصد التي تتطلع إليها والأهداف التي تطلعها، غير أن ما يجب على أمة الإسلام أن تعنى به العناية العظمى وأن توليه الاهتمام الأكبر في هذا السبيل، أن تؤسس مناهج التعليم على دعائم ثابتة من أصول الدين الحنيف والشرع القويم، وأن يعنى المصلحون من رجال التربية ومسؤول التعليم في بلاد الإسلام برسم خطط التعليم ومناهجه على اختلاف تخصصاتها وشتى فروعها وفق تعاليم الإسلام النقية من الشوائب والسليمة من الدواخل، حتى تظل أمة الإسلام محافظة على كيانها مستمسكة بدين الله محصنة بشرع الله، فيتربى أبناء الإسلام في ظلال التعاليم الإسلامية المباركة منذ الصغر، ويكون ورثة صالحين للإسلام وأمناء قادرين على تبليغ رسالته ونشر تعاليمه والدفاع عنه، بعيدين عن الأفكار الهدامة والمبادئ المنحرفة والاتجاهات المضللة التي طالما وصفت بكثير من أبناء الإسلام حتى أضلتهم عن سواء السبيل.
إمامته للمسجد الحرام.
عين رحمه الله تعالى إماما وخطيبا للمسجد الحرام عام 1412 للهجرة النبوية، وكان جديرا بذلك، فهو من بيت علم وفضل وأدب، فتعالوا نتتبع شيئا من رحلة هذا الإمام في المسجد الحرام، ولنبدأ أولى خطواتنا عند محرابه في المسجد الحرام، وأول صلاة للتراويح أما بها المصلين عام 1413 للهجرة النبوية، وكانت القراءة من سورة آل عمران.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ثم تعالوا بنا مرة أخرى لنستمع إلى آخر صلاة جهرية له في المسجد الحرام، فكانت القراءة من صلاة العشاء من سورة الحجرات.
يا أيها
خطواتنا الأخرى سنصعد بها نحو منبره في المسجد الحرام المجاور للكعبة المشرفة والمقابل لمقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقف مستقبلا آذانا وأعينا وقلوبا تستمع إليه بشغف، فتحرك لسانه محذرا لهم من حصائد ألسنتهم. وكانت آخر خطبة اعتلى بها منبر المسجد الحرام في الرابع من ذي القعدة من عام 1422 للهجرة النبوية.
الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، أحمده سبحانه وأشكره، أمر بحفظ الجوارح عن الآثام والعصيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنها جماع الخيرات وسبيل السعادة والنجاة، بها تزكو النفوس وتستقيم الألسن وتصلح القلوب. فاتقوا الله تعالى في كل ما تقولون وتفعلون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن دين الإسلام وهو الدين الكامل في أحكامه الشامل في تشريعاته قد هدى إلى أرقى الأخلاق وأرشد إلى أكمل الآداب، ونهى عن مساوئ الأفعال ومستقبح الأقوال. وإن مما وجه إليه الإسلام من الفضائل والآداب العناية بأدب الحديث وحسن المنطق وحفظ اللسان عن اللغو وفضول الكلام.
ثم نعرج بخطواتنا نحو أروقة المسجد الحرام لنرى زوار بيت الله وطلبة العلم متحلقين حوله ينهلون من علمه الفياض وأدبه الرقراق وتواضعه الجم، مستشعرا أن تبليغه ونشره أمانة في عنقه، باذلا لهم النصح والتوجيه، وكان يجيب على أسئلة الحضور عبر دروسه المنعقدة أسبوعيا في المسجد الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فزلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجنائز، حيث تقدم في الدروس الماضية الكلام على كثير من أحكام الجنائز، وتقدم في الدرس الماضي على وجه الخصوص الكلام على كيفية تغسيل الميت. فأما كان المصنف رحمه الله تعالى من بيان الكيفية المشروعة لتغسيل الميت أتبعه بذكر كيفية تكفينه، لأن الكفن يأتي بعد التغسيل، فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل ليبين فيه كيفية تكفين الميت.
انظر إلى ذلك المقعد الذي خلا منه صاحبه، فستشاهد طلبة علم حول المقعد ينتظرون، إنهم ينتظرون وكلهم أمل في أن يعود، ولكنه الموت، الموت الذي غيبه عن طلابه.
حلمه وخلقه وتواضعه.
كان رحمه الله يتصف بالحلم والخلق الرفيع والتواضع الجم، مقتديا بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حباه الله من الحياء الجميل والوقار المحبب والترفع عن صغائر الأمور.
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
كان رحمه الله قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آخذا هذا المنهج الرباني من قول الله تعالى:
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
وإن أكبر عامل على سلوك سبيل الحق والسير على طريق الخير والفلاح القيام بما شرع الحق سبحانه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه حصن الإسلام المنيع من الفتن والدرع الواقي من الشرور والمحن والسياج الحامي من المفاسد والمعاصي، إنه الحامي لأهل الإسلام من نزوات الشياطين ودعوات المضللين، والوثاق الذي تتماسك به عرى الدين وتحفظ به حرمات المسلمين. فلم تظهر أعلام الشرع المبين وتعلو أحكام الإسلام إلا بارتفاع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ به يعلو الحق والإيمان ويعز أهله ويقوى أنصاره وحماته، وبه يندحر الباطل والعصيان ويذل أهل الفسوق والأهواء.
عفوه وسلامة صدره.
كان رحمه الله يتحلى بالعفو وسلامة الصدر، فلم يمتلئ حسدا ولم ينتقم من أحد، فكم عفا عن أناس تكلموا في عرضه ونالوا من سمعته فلم ينتقم لنفسه.
فالغيبة يا عباد الله سيئة بكل أنواعها وشتى ضروبها، غير أن من أسوأها أثرا وأعظمها ضررا، اغتياب أهل الفضل والعلم ممن لهم نفع عام في الأمة والمجتمع،
من ولاة الأمور والعلماء والدعاء وأهل الخير والصلاة، فإن الوقيعة في أعراض هؤلاء وأمثالهم أعظم إثما وأشد ذنبا لما يترتب على غيبتهم من آثار سيئة عامة في الأمة.
اهتمامه بالعقيدة.
إن أعظم شيء يقابل به العبد ربه يوم القيامة أن يكون موحدا ومخلصا له في جميع العبادات، مجتنبا للشرك والشبهات والشهوات. ولكن للأسف الشديد قد انتشر الشرك والشبهات في هذه الأمة، فأخذوا يعبدون من دون الله، ويستغيثون ويستعينون بغير الله، ويذبحون لغيره سبحانه. فما كان من شيخنا رحمه الله إلا أن اهتم بهذا الموضوع، فأخذ ينشر العقيدة الصحيحة عبر دروسه وخطبه المنقولة عبر موجات الإذاعة والقنوات الفضائية التي تنقل خطبه حية على الهواء إلى أنحاء العالم.
عباد الله، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وحده أعظم الواجبات على المكلفين. ما تقرب امرؤ إلى ربه بمثله وبدونه لا يصح من العبد طاعة ولا يتقبل منه عبادة. وحاجة العباد إلى توحيد الله فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة للنفوس إلا بمعرفة ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله وسعيها فيما يقربها إليه وحده دون غيره من سائر الخلق. من أجل توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له خلقت الجن والإنس، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، ورفعت راية الجهاد، وقامت سوق الجنة والنار، ونصبت الموازين، ونشرت الدواوين، وانقسم الناس إلى فريقين مؤمنين وكفار ومتقين وفجار. أفضل الكلام كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ما تلفظ أحد بأفضل منها، فهي قاعدة التوحيد وأصله، وعليها مدار الإيمان، وبها يتحقق الإسلام لما تضمنته من النفي والإثبات. نفيا لكل آلهة دون الله، وإثباتا لإلهية الحق وحده دون سواه. ما عبد الرب جل جلاله بمثل إخلاص الدين له وتوحيده في المعرفة والإثبات وفي القصد والطلب بتحقيق التوحيد. يقر العبد للحق عز وجل بالربوبية في الخلق والرزق والإماتة والإحياء، وانفراده بالتصرف في الكون، وأن الأمر له وحده وغيره من الخلق لا يملكون من الأمر شيئا مهما عظمت منزلة أحدهم أو سمت مكانته. قل إن الأمر كله لله. بتوحيد الله عز وجل يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته الدالة على عظمته وكماله، ويصف الرب سبحانه بكل ما ثبت له من الصفات وصفا يليق بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
بره بوالديه.
كان رحمه الله تعالى بارا بوالديه، يسعى في خدمتهما، رحيم القلب بهما، بشوش الوجه لهما، كيف لا يكون كذلك وقد أوصى الله تعالى ببر الوالدين من فوق سبع سماوات.
الخلق وأعظم الواجبات، وطاعتهما من أفضل القرب والطاعات لما لهما من فضل كبير وإحسان عظيم. فلقد رعاياك أيها الولد في حال الصغر، وتحملا من أجلك الشيء الكثير، وبذلا ما في وسعهما في سبيل تربيتك وإسعادك دون أدنى تحفظ أو تردد. حملتك أمك وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، ولا يزيدها لؤمك إلا إثقالا وضعفا، حتى يبلغ بها الحال أن ترى الموت مما تقاسيه من الأوجاع والآلام. فإذا خرجت إلى هذه الدنيا سليما معافى، نسيت من أجلك آلامها وعلقت فيك آمالها، ثم شغلت نفسها بخدمتك ورعايتك في ليلها ونهارها، طعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها وصدرها، تجوع لتشبع وتسهر لتنام، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. أما والدك فهو يكد ويسعى ويتحمل الآباء والمشاق من أجل إسعادك وتهيئة حاجاتك ومتطلباتك، ينفق عليك ويرعاك ويوجهك إلى ما ينفعك ويرفعك، يسر لفرحك ويتألم لأحزانك، يدفع عنك صنوف الأذى ويحميك بإذن الله من الضياع والردى. فهذا شيء من إحسان الوالدين وبرهما، فهل جزاؤهما إلا البر والإكرام؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
اهتمامه بأمور المسلمين.
لقد اهتم فضيلته بأمور المسلمين في كل مكان، فأخذ يدافع عن حقوقهم المسلوبة ويدعو لهم بالفرج القريب والتمكين في الأرض. وخير شاهد على ذلك تلك الخطب التي كان يلقيها من على منبر بيت الله الحرام.
إن مسؤولية المسلمين تجاه إخوانهم في فلسطين في التضامن معهم والانتصار لقضيتهم مسؤولية كبرى تفرضها الأخوة الإسلامية.
يموت المسلمون ولا نبالي، ونحرف بالفضائل والخلال. يموت المسلمون ولا نبالي، ونحرف بالفضائل والخلال. ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر أوتارا ورصفا، ونحيا العمر في قيل وطالي.
أيها المؤمنون، إنه لا موقن لأمة الإسلام مما هي عليه الآن من ضعف وهوان وتفرق واختلاف ونزاع وشقاق إلا بالعودة الصادقة إلى الإسلام الصحيح النقي من الشوائب والسليم من الدواخل، واستلهام مبادئه الحقة والدفاع عن حقوقه المستلبة. لكن ذلك لن يكون إلا باجتماع كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله المتين وتطبيق شرع الله على عباد الله والحكم بينهم بما أنزل الله، وتحقيق الأخوة الإيمانية الصادقة والوحدة الإسلامية الجامعة التي عقدها الحق سبحانه بين عباده المؤمنين بقوله إنما المؤمنون إخوة، والأخذ بما أكد عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إلى العمل به وتحقيقه واقعا ملموسا على المستوى العام والخاص. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يخذله. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه، وتقع في الدرجة الأولى على عاتق قادة الأمة الإسلامية في بذل المساعي الحثيثة واستخدام الوسائل المتعددة من سياسية واقتصادية وغيرها في سبيل رفع الظلم والمعاناة عن إخواننا في فلسطين واسترداد حقوقهم المستنبة وبلادهم المغتصبة. حقق الله تعالى ذلك وأقر أعين المؤمنين بإعلاء شأن المسلمين ونصرة إخواننا في فلسطين وإعادة تلك البلاد ومسجدها الأقصى المبارك إلى رحاب المسلمين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
يموت المسلمون ولا نبالي ونحرف بالفضائل والخلال، يموت المسلمون ولا نبالي ونحرف بالفضائل والخلال، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر أوتارا وقصفا، ونحيا العمر.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، المضطهدين في دينهم في سائر الأوطان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين، وقل أعيننا بتحرير تلك البلاد ومسجدها الأقصى المبارك من أيدي اليهود المعتدين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وغيرها عونا وظهيرا، وهي لهم لدنك وليا ونصير.
السر والنجوى، وعظموا ربكم في النفوس وأجلوه في القلوب، فإن حقه سبحانه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ألا وإن من عظم ربه في نفسه وأجله في قلبه كان له مطيعا ولأمره مستجيبا، يجتنب المعاصي ويحذر الذنوب لأنها سبب كل شر ومصدر كل بلاء، تحمل على استثقال الطاعة والتكاسل عن العبادة والتفريط في الواجبات والميل إلى اتباع الهوى والشهوات.
وصاياه للمسلمين عبر منبر المسجد الحرام.
أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته، فإنها زاد المؤمنين ونهج الصالحين وسبيل السعادة في الدارين. فمن اتقى الله تعالى حق التقوى جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل خوف أمنا، وأورثه طمأنينة في القلب وانشراحا في الصدر وسلامة من أدواء النفوس وأمراض القلوب، حتى يغدو طيب القلب نقي السريرة يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، عملا بالتوجيه النبوي الكريم حيث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما حين يضعف داعي التقوى في القلوب ويقل تأثير الإيمان في النفوس، فإنه يؤدي إلى غلبة الهوى واستيلاء الغفلة، حتى تنشأ في القلب أمراض وفي النفس أدواء تورد صاحبها موارد الغضب والهلاك. وإن من أسوأ ذلك خطرا وأشدها على الأفراد والجماعات ضررا داء الحسد، فإنه الداء العضال الذي ما تمكن من قلب امرئ إلا كان دليلا على سوء الطوية وضعف الديانة وقلة اليقين وما فشى في مجتمع إلا زعزع أركانه وقوض أطنابه وعمت العداوة والبغضاء في أرجائه وضعفت المودة والرحمة بين أفراده.
وصاياه للمسلمين عبر منبر المسجد الحرام.
أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعملوا بطاعته ومرضاته لعلكم تفلحون. واشكروه تعالى حق شكره على ما أولاكم من نعم عظمى وآلاء كثرى، حيث أوجدكم من العدم ومن عليكم بنعمة السمع والعقل والبصر وهداكم إلى الدين الحق الذي ضل عنه كثير من الخلق، هداكم به إلى الصراط المستقيم وأخرجكم به من الظلمات إلى النور، وعلى عليكم من النعم ما لا تحصون ومن الخيرات ما لا تعدون، حتى غدوتم تهنؤون بنعم قل نظيرها وعز مثيلها من أمن وارث ورزق واسع ورخاء شامل وخيرات وافرة ونعم متكاثرة ظاهرة وباطنة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فحق هذه النعم أن تشكر ولا تكفر، والواجب للمنعم دوام الحمد والثناء على عظيم الآلاء وجليل العطاء.
وصاياه للمسلمين عبر منبر المسجد الحرام.
وإن من صدق الإيمان ودلائل التوفيق يا عباد الله أن يستقيم المرء على دين الله وشرعه أيام حياته وعلى كل حالاته، في حال السراء والضراء وفي حال الشدة والرخاء، فيكون عابدا شاكرا لله في حال السراء وصابرا محتسبا في حال الضراء، متزما نهج رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه ووجه أمته إليه، إذ ما من خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. ولم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على الخلق أجمعين، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء الواضحة للسالكين والبينة للناهجين، لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين، كما أنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر بما يكون في الأمة بعده إلى قيام الساعة من تفرق واختلاف ونزاع وشقاق، ينشأ عنه فتن عظمى ومحن كبرى يوقد نارها ويذكي جلوتها، أعداء متربصون وكفرة حاقدون أو جهلة قاصرون منحرفون عن منهج الحق والعدل، فتتعجج نار الفتن في الأمة وتشتد ضراوتها ويستشري ضررها ويتفاقم خطرها ويجل خطبها، وتلتبس عندئذ كثير من الحقائق وتختلط كثير من المفاهيم.
وصاياه للمسلمين عبر منبر المسجد الحرام.
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، رواه الترمذي وابن ماجه. وإن مما يسأله يا عباد الله أن يعمد بعض الأولياء إلى عضل من تحت ولايته من النساء من بنات وأخوات لأطماع مادية أو لعادات اجتماعية لا أصل لها في شريعة الإسلام، فيلحق بمولياته من عظيم الضرر وشديد الحسرة والألم، ما الله به عليم.
ألا يتق الله أولئك الأولياء بهذا الصنيع الذي يستوجب غضب الله تعالى عليهم ومساءلتهم عنه يوم القيامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
مرضه ووفاته
بقضاء الله وقدره وبعد 44 عاما من ولادته تعرض فضيلته لحادث مروري أليم بسبب انفجار الإطار الخلفي لسيارته، مما أدى إلى انقلاب السيارة عدة مرات، وكان برفقته أفراد أسرته الذين أصيبوا بإصابات مختلفة، وأصيب فضيلته بكسور في الجمجمة ونزيف في الدماغ، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الأمير سلطان بالحوية، ثم نقلوا مباشرة إلى مستشفى القوات المسلحة بالهدى. وكان في استقبالهم طاقم طبي الذين بذلوا الجهود العظيمة واتخذوا كافة الإجراءات الطبية والفنية الكفيلة لمحاولة إسعاف فضيلته وأفراد أسرته ومحاولة إنقاذهم، لكن إرادة الله سبقت، فأصيب فضيلته بإغماء تام. اضطر الأطباء إلى إجراء عملية جراحية. ولا ننسى بعد فجيعة الناس يوم أن فشى الخبر بمصابه وتواصيهم بالدعاء له، فأخذوا يدعون له بالشفاء العاجل:
اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا.
ثم شاء الله وله الخيرة فيما يخلق ويختار أن يستوفي عمره ويسترد وديعته، فمضى مذكورا بالخير مستفيضا عليه الثناء. وإنا لنرجو له عند ربه ما نحتسبه لشاب نشأ في طاعة الله. ولئن حزن القلب ودمعت العين وهاجت في النفس الشجون وثارت ذكريات وشؤون، فإنا نسليها بالصبر الجميل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا: وإنا لفراقك يا عمر لمحزونون. ولكن عزاؤنا أنك أفضيت إلى الرب الذي عبدته وعظمته فركعت له وسجدت، وأحببت فيه وأبغضت، فرفع الله درجتك في المهديين، وجعل نزلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جنات ونهر
في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
عباد الله، كل زمان في هذه الدنيا إلى زوال وانتهاء، وكل حي فيها صائر للفناء، وكل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم في الدنيا ذاهب وزائل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ألا يفكر كل منا بحاله ويتذكر مصيره وارتحاله، عله أن ينيب إلى ربه ويجدد توبة نصوحا يمحو بها ما أسلف من الذنوب والآثام والخطايا والأوزار وما فرط فيه من الأزمان والأوقات، ويستقيم على طاعة ربه ومرضاته حتى الممات. فكم غافل عن الموت يا عباد الله، فكم غافل عن الموت يا عباد الله، يرفل في ثياب الصحة ويتمتع بنعمة العافية فرحا بقوته وشبابه، لا يخطر له الضعف ببال ولا الموت في حال من الأحوال. أصابه مرض عضال فضعف بعد قوة واستكان بعد عزة، وحل الهم من نفسه محل الفرح، والكدر مكان الصفاء، والحزن محل السرور، ولم يعد يأنس بصديق وجليس، ولا يسب بمحدث وأنيس. قد سئم ما كان يرغبه في صحته، وصار لا يشتهي الغناء ويكره تناول الداء، يفكر في عمر أفنى وشباب أضاعه وأبلى، ويتذكر أموالا جمعها ودورا بناها وقصورا شيدها، يتألم لدنيا يفارقها وذرية ضعاف يخلفها، يخشى عليها الضياع من بعده مع اشتغال نفسه بمرضه وآلامه، وتعلق قلبه بما يعجل شفاءه.
وحان الرحيل.
لقد حاول الأطباء إسعاف الشيخ بعد إجراء العملية، فخضع بعدها لمتابعة دقيقة ومكثفة من قبل أعضاء الطاقم الطبي في المستشفى، إلا أن قدرة الله كانت أكبر من كل شيء. الأمر الذي أدى في النهاية إلى وفاة فضيلته عند ساعة الإجابة قبيل مغرب يوم الجمعة الموافق من غرة محرم من العام الهجري الجديد 1423، وصلي عليه عقب صلاة عصر يوم السبت.
الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم الله.
الله أكبر،
الله أكبر.
كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وحمل الشيخ على الأعناق،
وها هو الآن يخرج، ولكنه محمولا على الأعناق. بعد أن كان يخرج على قدميه، وكانت أعين محبيه ترمقه بنظرة يملأها الإعجاب، وها هي الآن ترمقه بنظرة ملؤها الدمع، يخرج في موكب مشيع بالسكينة والوقار، في موكب قد حف بالحزن على فراقه. وخرج الشيخ ولن يعود إلى الحرم، وكان يخرج ويعود إليه.
ودفن الشيخ في مقبرة العدل.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. فأعظم منة منها الله تعالى على البشرية هو إنزال هذا الكتاب على نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو سبب السعادة وهو سر التوفيق والنجاة في الدنيا والآخرة. من تمسك به وعمل به وسار على هديه فقد فاز في الدنيا وفي الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فقد تكفل الله تعالى لمن عمل بهذا القرآن وتمسك به أن يسعده في الدنيا ويرزقه الطمأنينة والسكينة، وأن يمن عليه بالسعادة الباقية والسعادة الدائمة، وذلك غاية ما يتمناه كل مسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك أسعد الناس في حياتهم وأهناهم راحة بالا وأهداهم قلبا وأكثرهم طمأنينة وسكينة هم أهل الإيمان والتقوى. فكلما زاد إيمان العبد وزاد إيمانه ويقينه بربه وزاد تمسكه بهذا القرآن وعمله به، كلما زاد طمأنينة وسكينة وراحة في نفسه وطمأنينة في قلبه، لا يشعر بذلك غيره إلا من كان مثله أو كان أقوى منه إيمانا وتقوى.
وهنا دفن صاحب القلب الحنون، وهنا دفن صاحب العلم الوافر، وهنا دفن صاحب الأخلاق الكريمة، وهنا دفن صاحب التواضع الكريم.
مات الخطيب، مات الخطيب إمام أطهر بقعة، هذا قضاء الواحد العلام. عمر السبيل في التراب مجندل، تالله هذه لوعة الأقوام.
رحمك الله يا شيخ بعدد ما صليت في بيت الله الحرام، رحمك الله يا شيخ بعدد ما طفت ببيت الله الحرام، رحمك الله يا شيخ بعدد ما خطبت ببيت الله الحرام، رحمك الله يا شيخ بعدد من صلى خلفك ومن سمع خطبك ومن أمن على دعائك، رحمك الله وجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة، وجعل هذا القبر بابا تخرج به من الدنيا، تخرج به من الدنيا إلى نعيم الآخرة، وجمعنا بك في دار رحمته في الفردوس الأعلى. اللهم آمين.
فالله ندعو أن يثيب خطيبنا خيرا جزيلا وسط دار سلام، وزواجه بالحور في جناته. آمين يا ذا الجود والإكرام.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكان الشيخ رحمه الله تعالى على موعد مع مندوبية الزاهر بإلقاء محاضرة بعنوان الموبقات السبع في الثاني من شهر صفر لعام 1423 للهجرة النبوية، ولكن سبقهم إليه الموت. نسأل الله تعالى أن يبلغه أجرها وأن يجعلها في موازين حسناته يوم يلقاه.
لكل أجل كتاب.
ماذا قالوا عن فضيلته رحمه الله؟ قال معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، رئيس مجلس الشورى وإمام وخطيب المسجد الحرام: كان الشيخ عمر رحمه الله تعالى من أهل العلم والفضل ومن عقلاء الرجال، وقد نشأ نشأة صالحة، وقد رزقه الله علما وفقها، وكان رحمه الله محبوبا لدى زملائه وطلابه، محافظا على وقته مع ما يتميز به من صلاح ظاهر واستقامة. وإن فقده خسارة، لكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما تحدث إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، فقال: لا شك بأننا فقدنا أخا عزيزا وعالما فقيها، قدم علمه لمنبر المسجد الحرام واستفاد منه كثيرا من أبنائه الطلبة، وكان يرحمه الله خلوقا عطوفا يحب الخير للناس مساهما فيه، وكان يرحمه الله من حفظة كتابه والعاملين بما فيه. نسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته، وأن يغفر له، وأن يسكنه فسيح جناته.
كما تحدث الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي عميد كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى، فقال: مما لا شك فيه أن موت العلماء ثلمة في الإسلام، وقد رزئت الأمة الإسلامية في هذين العامين الأخيرين على وجه الخصوص بفقد كوكبة من كبار العلماء، وكان قدر الله المحتوم قد قضى أن يكون فضيلة الشيخ عمر السبيل أحد اللاحقين بهم. فنسأل الله المولى عز وجل أن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، كما نسأله تعالى أن يلحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مفتونين. وفضيلة الشيخ قد عرفته أخا وزميلا في الدراسة، ثم أستاذا جامعيا، ثم إداريا ومسؤولا، وكان عمر الطالب هو عمر الأستاذ، هو عمر العميد لأعرق كلية في المملكة، هو عمر إمام وخطيب المسجد الحرام. لم تغيره الألقاب ولم تؤثر فيه المناصب، وهذا هو ديدن العلماء. كان رحمه الله غزير العلم، جم التواضع، سليم القلب، قليل الكلام إلا فيما ينفع، ولا غرابة في ذلك، فهو نسل أسرة عريقة في العلم والفضل. ولا شك أن فراق الشيخ صعب، ولكن ما عند الله خير وأبقى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذه المناسبة فإني أقدم أحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد الغالي لوالد الجميع سماحة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، وكافة إخوان الفقيد وأسرته الكريمة، كما أقدم تعازينا القلبية لأئمة وخطباء المسجد الحرام، ولمعالي مدير جامعة أم القرى، ولكافة منسوبيها وطلاب العلم فيها، ولجميع طلاب العلم وعموم المسلمين في كل مكان، سائلا المولى عز وجل أن يجعل منازله في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يخلف له في عقبه بخير، وأن يعظم له الأجر ويجبر المصاب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقال مستشار مكتب الوزير الشيخ سليمان ابن عبد الله الطير حفظه الله: إن المصاب يعظم عندما يفقد بدر من أهل العلم والفضل، والخطب يكبر عندما يفقد قدوة صالحة وأسوة حسنة في دعوته وأخلاقه وشمائله. فقد رزق الله الشيخ عمر شمائل حسنة جمة وأخلاقا نبيلة كثيرة، نسأل الله تعالى أن تكون من أسباب رفعة منازله في الجنة وعلو درجته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فقد نال رحمه الله بتلك الأخلاق والشمائل وصلاح الديانة ودماثة الخلق محبة الصالحين وتقدير أهل العلم والدعاة واحترام المسؤولين والولاة. وقد شهد الحرم المكي بإمامته وخطبه صدقا في وعظ المؤمنين وإخلاصا في إرشاد المسلمين إلى توحيد الله والاستقامة على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، مما كان له أثر بالغ في نفوس المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فنسأل الله تعالى أن تكتب في ميزان حسناته، وأن تكون من العمل المبارك الموصل بعد الموت مما انتفع به المسلمون من عمله واقتدوا بسيرته واتعظوا بمواعظه. وكان رحمه الله تعالى فيه سمت الصالحين وأدب العلماء ونصح الدعاء، وكان رحمه الله سليم الصدر، صادق اللهجة، عفيف اللسان وقورا، لا يتكلم إلا بعلم أو نصح، بعيدا عن الجدال الباطل، في حديثه الصدق والسمو، ينتقي الكلام كما ينتقي أطايب الثمر، لا تسمع في مجلسه غيبة ولا نميمة ولا همزا ولا غمزا، محبا لجميع الإخوان ولاطفا لجميع الأصحاب. عرفته طالبا مثاليا في الدراسة الجامعية في الرياض، يتشرف بمعرفته الأخيار ويسر بصحبته الإخوان، ومحل تقدير من الأساتذة والعلماء
ثم عرفته مجالسا ومصاحبا في لقاءات واجتماعات في مجال الدعوة والخير، فأنعم به من داع وأكرم به من أخ عزيز. عزاؤنا فيه لولاة الأمر ولوالده الفاضل العالم المحب المربي ذي الخلق الفاضل والداعية الصادق معالي الشيخ محمد السبير، ولإخوانه وجميع أسرته ومحبيه العزاء والسلوان. ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. والعزاء في الشيخ عمر يمتد عن محيط أسرته وكنف بيئته، فهو فقيد دعوة وإمامة وعلم، فرحمه الله وتغمده بواسع رحمته ورزقه الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال الشيخ محمد الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، والذي رافقه طوال فترة مرضه بمستشفى القوات المسلحة بالهدى، إن الفقيد من علماء المسلمين ومن أئمة المسجد الحرام، وله جهود رحمه الله في الدعوة والمؤتمرات والبحوث في مجمع الفقه الإسلامي، مشيرا إلى أن دماثة الخلق وحسن التعامل كان من الصفات التي يتميز بها رحمه الله. وقد ابتهل الشيخ الخزيم للمولى عز وجل بأن يتولى الفقيد بواسع رحمته ورضوانه. قال رئيس المحاكم الشرعية للمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ محمد بن زيد آل سليمان، كان الشيخ رحمه الله يسافر إلى دول كثيرة في سبيل الدعوة، وذلك لتوجيهات من ولاة الأمر، فالرجل له قيمته وأسلوبه المميز، إضافة إلى أنه يتصل بالجمعيات الإسلامية ويحسن التوجيه هنالك، ويحسن التمثيل لبلاده بالعلم النافع، ويجيد الأسلوب للتعامل مع إخوانه المسلمين، فغفر الله له وأسكنه فسيح جناته.
قال معالي الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري: كما الأقحوانة في نصاعتها وطيب شذاها ولطافة مظهرها كانه، فقد تفتح وعيه بين أروقة الحرم، واستطرد الشيخ قائلا: ولقد عرفته على مدار 22 سنة شاديا في بدايات الطلب، ثم عالما وإماما في المسجد الحرام، فما عرفت بين حالته فرقا إلا مزيد التواضع وحسن العهد، يطفح وجهه بشرا عند اللقاء ويفيض عذوبة عند الحديث، ولا يطول بك المجلس معه حتى تتهمه بأنه يطوي جوانحه على نفس راضية وقلب سليم. ولقد كنا نلتقي فنتحدث والحديث ذو شجون، فما أذكره قرض عرض مسلم أو تكلف ما لا يحسن، وعندما عبر الناس منذ سنين مخاضة القول عصمه الله بالورع، فحبس لسانه ولزم سمته ومضى إلى شأنه، لا يحفظ أحد عليه كلمة يقول ليته ما قالها. وعندما عرضت عليه المشاركة في نافذة الفتاوى في موقع الإسلام اليوم، تقبل الدعوة بقبول حسن، ووجدته سمحا بذلك مجيبا، ووعد بها قبيل الحج، ثم كان أمر الله قدرا مقدورا، فرفع الله درجتك في المهديين، وخلفك في عقبك في الغابرين، وجعل نزلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسلام الله ورحمته وبركاته على أبي أنس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما عبر عدد من طلبة الشيخ رحمه الله تعالى عن عميق حزنهم وتأثرهم البالغ بوفاة أستاذهم، وقالوا: إن كلية الشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى قد فقدت أحد العلماء الأوفياء،
والذي أعطى طلابه عصارة فكره وعلمه، واستفاد منه أناس كثير، وتخرج من مدرسته الكثير من أئمة المساجد والمعلمين في مختلف المدارس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الجنة، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما ذكروا أنه يرحمه الله يحرص على الحضور مبكرا في القاعة الدراسية، ويحرص على الانتهاء من المنهج الدراسي حتى لو أدى ذلك إلى إضافة بعض المحاضرات الإضافية لتتحقق الاستفادة، كما أنه لا يمنع الطلاب من الدخول في القاعة ولو كانوا متأخرين بعض الشيء. وكان رحمه الله يغلب عليه طابع الهدوء والسمت والسكينة، كما أنه يتحدث إلى طلابه ويناقشهم قبل بدء شرح الدرس، ويسأل عن أحوالهم. ومن مواقفه يرحمه الله مع طلابه أنه عند خروجه من الجامعة كان يجد الطلاب في الطريق، فكان يقف ويقوم بإيصالهم إلى منازلهم.
عبرة من عبرات الحزن جادت بها قريحة الشيخ الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني، إمام وخطيب جامع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
رحيل في ربيع العمر، نكأت جرح الأسى الفتاك يا عمر، والهم نيرانه في القلب تستعر. فقدانكم يا إمام البيت فاجعة، وغلغل الحزن في أرواحنا الخبر. يبكي مصلاك في البيت الحرام على ما فاته، والصفا والحجر والحجر. وخيم الحزن في أنحاء جامعة، بمثلكم يا ربيب العلم تفتخر. فضل وبذل ورفق كالشذا عبقا، والعلم نهر زلال ما به كدر. وما رأيناك إلا كالضحى ألقا، كالشمس نورا، كوجه البدر يزدهر. سمحا قريبا حبيبا هينا دمثا موطئا، هذبته الآي والسور. ألفاظه كعبير الزهر مفعمة باللطف، كالجدول الرقراق تنحدر. أنيسك الوحي والعلم الزلال به تسلو، وما طاش منك الفكر والفكر. قلب إذا بات فالأنعام نغمته، والنور والطور والأحزاب والزمر. وتكتسي من أفانين الرضا حللا، ويبعث الشوق صفوا وجهك النضر. في مشرق العمر والإقدام باسمة أيامه، والعطاء الجم ينتظر. أودى بك الموت فانهارت مشاعرنا أسا، فقد غاب من ليل المنى القمر. هذا هو الوالد المكلوم، لاهبة أحشاؤه باللظى والدمع ينهمر. يبيت يأبى عليه النوم مضجعه، كأنما غرست في جسمه الإبر. كم عاش يسكب فيك الطهر في دأب، ويبتني فيك آمالا ويدخر. يرى بك المجد في أثواب عزته، من أجل عينيك يحلو الهم والسهر. أيامه فيك آمال مغردة، وفي هزيع الليالي يعذب السمر. كنت الرفيق الذي يسلو برفقته، بر حنون خفيض الصوت مؤتمر. حتى إذا ما استوى غرس الرضا، وعلى أغصانه طابت الأزهار والثمر. يجتثه الموت رغما عن أحبته، وهكذا تفجع الأيام والغير. أدهى مصاب على وجدان والده، والمرء بالخير والبأساء يختبر. يا رب أفرغ عليه الصبر، يا رب أفرغ عليه الصبر، وابن له قصرا من الحمد في فردوس من صبر. واربط على مهجة الأم الرؤوم، فما أقسى زمانا عليها ما به عمر. هو الأبر الذي في ظل رحمته ما مر في جوها غيم ولا قطر. وزوجة باتت الأيام تسعدها باللطف والعطف، لا هم ولا ضجر. خل وفي حباها عطر مهجته، فهو الهوى والمنى والسمع والبصر عدت بها حادثات الدهر فانتهبت حليلها واستبد الهم والكدر عدت بها حادثات الدهر فانتهبت حليلها واستبد الهم والكدر يا رب رحمك بالقلب الجريح وبالروح التي لحنان منك تفتقر وحسرتها لصغار غاب مؤنسهم لهم تكاد قلوب الناس تنفطر جاءت نورة لم يظفر برؤيتها إذ كان في غرفة الإنعاش يحتضر إمن عليهم إلهي بالعزاء وكن أنيسا فبك المكسور ينجبر آل السبير والألفاظ واجمة والشعر عن وصف ما في القلب يعتذر في دوحة الصبر والإيمان تسلية عن الرزايا وأرباح ومتجر هذا الحبيب الذي تبكون غيبته يكاد يبكي عليه الزهر والشجر أتيت أروي مواساتي بقافية تكاد من حرقة الأحزان تنصهر يا شيخنا أحسن الباري عزاءكم وفي الرضا بقضاء الخالق الظفر قد احتسبت إماما يافعا طربت له الجنان قد احتسبت إماما يافعا طربت له جنان الرضا واشتاقت السرر أنت الذي بعبير العلم ترشدنا كم كنت تسدي لنا الذكرى فندكر صبرا على ما أمض الروح من كمد يا شيخنا فهو أمر الله والقدر أنت العليم بما لله من عدة للصابرين وما أهدى لنا الأثر هذا مصاب لأهل الدين قاطبة فإن غيبة أرباب النهى خطر مضى لجيرة أعلام جهابذة في تربة العدل قد ضمتهم الحفر هذه وفود الرضا جاءتك باكية وهؤلاء ملايين الورى حضر بشائر بختام طيب حسن وشاهد من شهود الفوز معتبر لا تغبط اليوم إنسانا بعيشته فإنما الغبطة المثلى لمن غبر عزاؤنا فيه ما أبقاه من عبق لسيرة يتمنى مثلها البشر حل التواضع في أعماق مهجته وفر منها الهوى والكبر والبطر ماذا تقول حروف الشعر عن علم أخلاقه كنسيم بثه السحر عليه من ربه الرضوان من عقدت غمامة أوهما في أرضنا المطر عليه من ربه الرضوان من عقدت غمامة أوهما في أرضنا المطر وما ترنم بالقرآن قارئه وما مشى في رحاب البيت معتمر
مات الخطيب مات الخطيب قصيدة للشيخ الدكتور سعود ابن إبراهيم الشريم في رثاء الشيخ عمر بن محمد السبيل رحمه الله
خبر أتانا قرب جنح ظلامي هز الفؤاد فقض فيه منامي مات الخطيب مات الخطيب إمام أقهر بقعة هذا قضاء الواحد العلام عمر السبيل في التراب مجندل تالله هذه لوعة الأقوام في الحج أضحى للمخيط مجردا واليوم أمسى شبه ذي الإحرام يبكيه في كل البلاد أحبة يبكيه جمع من بني الإسلام فليهنه جمع أتاه مشيعا يدعو له بالعفو والإنعام يا نفس عزي في المصيبة أمة مكلومة بالحزن والآلام عزي عزي وقولي للخليقة قولة ميعادنا بجنائز الأعلام عهد مضى عشنا صفاء محبة فكأنه الأضغاث في الأحلام شيخ جليل لا أقول تزلفا، فالمذق سوء وهو غير تمام. شيخ جليل لا أقول تزلفا، فالمذق سوء وهو غير تمام. إن شئت فقها أو أردت تواضعا أو بذل نصح من شفاه إمام. نفحات عطر في فؤاد نير متوقد يرجو بلوغ مرام. الفقه في جنبيه مثل صيارف ينبيك عن حل به وحرام. والسمت سمت العارفين تلطفا بالحزم يمضي ممسكا بزمام. خطب تناثر كاللآل إثرة لله در الفارس الضرغام. رأي حصيف يستضيء بهمة أكرم بهذا العالم الهمام. قلب حوى من كل حقل زهرة هذه مآثره مدى الأعوام. تالله ما وفيت كل خصاله مهما سكبت السود بالأقلام. ما ضيع الأوقات حين أضاعها من قطعوها مثل قطع حسام. ما هكذا وقت الفتى في عمره سهو ولهو ثم فيض غرام. فالوقت مثل السيف في طياته معنى يفوز به ذو الأفهام. فالله ندعو أن يثيب خطيبنا خيرا جزيلا وسط دار سلام. وزواجه بالحور في جناته آمين يا ذا الجود والإكرام. صلى الإله على الحبيب محمد ما هل قطر إثر وامض غمام.
لكل أجل كتاب.
وأخيرا، فإن هذا العمل جهد بشري، فإن أصبنا فلله الحمد والمنة، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، والله ورسوله بريئان. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34267.